يقول رحمه الله تعالى: بك أستنصر فانصرني، وعليك أتوكل فلا تكلني، وإياك أسأل فلا تخيبني، وفي فضلك أرغب فلا تحرمني، ولجنابك أنتسب فلا تبعدني، وببابك أقف فلا تطردني. هذه الفقرات من هذا الدعاء الذي يناجي به ابن عطاء الله ربه كلها تصب في التوحيد. فهو يقول من خلال هذه الفقرات: يا ربي حققني بحقائق التوحيد حتى لا أرى في الكون فاعلا غيرك، ولا أرى في الكون ضارا أو نافعا غيرك، ولا أرى موجودا وجوده مستقل بذاته غيرك. طبعا الإنسان لا يصبح موحدا تماما، يعني متحققا بقوله لا إله إلا الله، إلا إذا اصطبر بهذه الحقائق. فابن عطاء الله يدعو الله بهذا الدعاء لكن مفصلا، فهو يقول أولا: يا رب بك أستنصر فانصرني. عندما أجدني معرضا للأخطار، للآفات، لإحاطة الأعداء بي، لا أجد نصيرا في الكون غيرك، ولذا فأنا بك أستنصر. إذن فيا رب انصرني، أنا لا أتولى غيرك، ولا أرى في الكون من يصلح أن أستنجد به لكي أستنصر به سواك، ومن ثم فأنا بك لا بغيرك أستنصر، فيا رب انصرني في مثل هذه الحال. وهذا ما ينبغي أن يقوله كل واحد منا، لا أقول يقوله بلسانه، بل هذا ما ينبغي أن يشعر به فؤاد كل مؤمن حق إيمانا حقا، وينبغي أن يستيقن به عقل كل إنسان يقول لا إله إلا الله. نعم، هل هنالك من ينصرك من آفة تحيط بك غير الله؟ إن تصور ذلك كفر، كفر. ليس في الكون من ينصرك إلا الله، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. نعم، باري عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. ثم ماذا يقول؟ بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. بل الله مولاكم، ده الكلام المنطقي، مولاكم واحد لا ثاني له، هو الله. إذن فتولوه، إذن فاربطوا أنفسكم به واتخذوه وليا لكم ينصركم. ما دام ولي واحد هو الله، إذن ينبغي أن لا أتولى غيره. أولا اعتقد أن لا ولي لك في الكون إلا الله. ما معنى ولي؟ يعني لا يوجد من يتولى شؤونك، يرعى مصالحك، يحميك من الآفات، من الأضرار، من الأعداء. ما في من يتولاك نهائيا إلا واحد، وهو الله. طيب عرفت هذا، إذن أنا في هذه الحالة ينبغي أن أتولى الله، يعني ينبغي أن أتخذه وليا لي. ولذلك يعلمنا الله أن نقول إن وليي الله الذي نزل الكتاب، ثم قال وهو يتولى الصالحين، أي الذين يرتبطون بولاية الله عز وجل لهم. بك أستنصر فانصرني. ليت أن نحن المسلمين على اختلاف مستوياتنا، يعني لا أقول ندرك هذه الحقيقة، نعيش هذه الحقيقة. نحن مسلمون ولا نستطيع أن نرتاب في أننا مسلمون، ولا يجوز لنا أن نسيء الظن. كل من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله هو مسلم. طيب، لكن أين مصداق هذا الإسلام؟ أين مصداق لا إله إلا الله؟ كل معاني التوحيد داخل في هذه الكلمة. لا إله إلا الله أي لا معبود بالحق إلا واحد، وهو الله عز وجل. لماذا؟ لأنه هو الناصر، وهو الذي يخذل، وهو الذي يضر، وهو الذي ينفع، وهو الذي يميت، وهو الذي يعطي، وهو الفعال لما يريد. وكل ما تراه في الكون من أسباب جنود بيد هذا الإله. خلاص. طيب، أين هم الذين يتفاعلون مع هذا الإيمان؟ لا سيما ونحن نمر بهذه الأخطار وتتناوشنا هذه العداوات التي تعرفون. طيب، من الذي يعصمنا من هؤلاء الأعداء؟ إذا تصورنا أنه في أسباب غير رب العالمين فهذا كفر. إذا تصورنا أنه في أسباب غير رب العالمين، أنه نعمل محالفة مع هدول، نتواصل مع الأمريكان، نحط واطي لهدول، نعمل سياسات إلى آخر ما تعرفون، أو إذا تصورنا أن تكون لنا ترسانة قوية من الأسلحة وما إلى ذلك وبس، إذا تصورنا ذلك فقد كفرنا. لكننا نقول أشهد أن لا إله إلا الله. ما هذا التناقض؟ هو تناقض فعلا. عندما أقول أشهد أن لا إله إلا الله يقول لي ربي هذه دعوة أرني مصداقها في سلوكك، في واقعك، في عملك، في مشاعرك. في لكي أكون صادقا في كلمة لا إله إلا الله، ينبغي إذا أحاط بي خطر، أحدق بي ضرر، أن لا أرى في الكون إلا واحد، وهو الله عز وجل. ومن ثم أستنصره، يعني أستنزل النصر من عنده وأستدفع النقمة بواسطته. نعم، فأمد يد المسألة إلى هذا الإله وأقول كما يقول ابن عطاء الله، يا ربي بك أستنصر، لأنه ما في ناصر غيرك، فانصرني. أقولها بلسان يعبر عن مشاعري، يترجم يقيني، ثم أقولها وأنا ملتجئ إلى الله عز وجل، متضائل متذلل على باب الله سبحانه وتعالى. وما عهدنا في التاريخ أن قوما أو فردا التجأ بصدق إلى الله واستيقن أن لا نصير له إلا الله، وسار على هذا المنوال وكان لسانه مصداقا لقلبه، إلا نصره الله. لا نعلم في التاريخ ما يناقض ذلك أبدا. ادرسوا تاريخ الإسلام بدءا من عصر رسول الله إلى يومنا. لكن طبعا عندما يوجد أناس يصدق عليهم قول الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، أكيد سؤال عنه فسوف يلقون غيا. طيب لما بيقول ربي ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال يعني سيقول ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. هذا واقع أمتنا الإسلامية اليوم، طبعا إلا من رحم، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يعني إذا أحاط بنا الكرب، طيب كنا قبل أن يحيط بنا الكرب تائهين، لأنه نحن كنا سكرانين شوية بالشهوات بالملاذ بالمال بيبي إلى آخره، لكن عندما يحيط الكرب بالإنسان يصحو يستيقظ، يعني يصبح كما قال الله عز وجل وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، لأنه في جزوة إيمان بالقلب لكن كان يعني في أمن وفي سلام وفي طمأنينة، لذلك يعني مسترسل بشهواته أهواؤه، لما جاءته الهزة صحى. طيب لك هي الهزة إجي ومع ذلك لا نجد هنالك صحوة تتلائم مع هذه الهزة أبدا. نعم طيب هذا هو الكرب وهذه هي الأخطار تحيط بنا ولا ندري ما المدى الذي يخبئه المستقبل لهذه الأخطار، أليس كذلك؟ طيب إذا كانت هنالك خمائر من الإيمان الحقيقي بالله، أما ينبغي أن توقظنا هذه الخمائر الإيمانية إلى الالتجاء إلى الله؟ نعم إذا كنا مؤمنين فعلا أن لا إله إلا الله وأن الله هو ناصرنا، أكيد. طيب أين هو هذا الالتجاء إلى الله عز وجل؟ طبعا أنا لا أتحدث، أظن أنكم عرفتم أسلوبي في الكلام وقصدي في الحديث، أنا لا أتحدث عنكم، سواد المسلمين ولله الحمد البعيدون عن السلطة كثيرا ما يلتجئون إلى الله، وربما كانت لهم ساعات بينهم وبين الله عز وجل من البكاء والدعاء والتضرع، لكن أنا بصريح القول أقصد القائمين على المسؤوليات الذين يتبوؤون كراسي المسؤولية. لماذا يكون هؤلاء الناس دون غيرهم محجوبين عن التضرع على باب الله؟ شيء غريب، أنا حلوا لي هذا اللغز أيها الإخوة، أن عندما تنظر إلى الناس من أمثالنا عامة الناس المسلمين طبعا المؤمنين تجدهم يتضرعون ويدعون بالمناسبات ولهم أوراد وكل شيء، فإذا نظرت إلى مسؤولا يتبوأ كرسيا من كراسي المسؤوليين لاختلاف الرتب تنظر فتجد أن هذه الهوية ضاعت أبدا، تجد هذه الهوية الإيمانية بكل مستلزماتها اختفت ضاعت لا أدري، سلوك لا تشعر بأي ما يبرز حقيقة الإسلام، مثلا الصلاة، الصلاة عماد الدين، وأول ما يسأل العبد يوم القيامة عندما يقف بين يدي الله للحساب يسأل عن صلاته. طيب ما في، ويا ريت ما في، في كثير من الأحيان في تحذير من الصلاة ونهي عن الصلاة. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ هذا كلام رب العالمين. طيب يأتي خطر من هذا القبيل، والخطر يؤذق بهم قبل أن يؤذق بنا، لا تجد أي يقظة تدعو إلى التجاء، لا تجد أي يقظة تدعو إلى تضرع ودعاء أبدا بشكل من الأشكال. آية قسوة رامت على قلوب هؤلاء الإخوين. أم ماذا؟ هذا مع العلم أن بيننا وبين أن تنجاب عنا غواشي هذا الكرب وهذه الأخطار شيء بسيط جدا، حاجز بسيط جدا بيدنا أن نزيله. ما هو؟ صدق الالتجاء إلى الله. بس مو نحن، نعم ينبغي أن نلتجئ لكن لا يكفي، صاحب العلاقة ينبغي أن يلتجئ إلى الله. أنا أضمن أضمن أضمن، قولوها وبلغوها عني، إذا صدق المسؤولون في تضرعهم والتجائهم إلى الله كما يقول ابن عطاء الله هنا، وكل واحد منه أصبح يمد يده المرتجفة إلى سماء باري سماء الرحمة الإلهية وقال يا رب أنا مؤمن بك وأنا أستنصر بك فانصرني، يا رب أنا عبدك أنا لائف في بابك، ما في باب غير بابك، يا رب الأخطار عم تحتوشنا، وين بدنا نهرب؟ نعم نحن مذنبين وعاصين لكن بدنا نهرب منك لك. الكلام هذا ما على شيء، هلا مو المشكلة الواحد يكون عاصي، بس المشكلة يكون عاصي ومعرض، المشكلة يكون عاصي ومو مبالي. لكن ربك بيقول لك لو جيتني ورجعت لعندي، لو كنت أنت متحمل أثقال وأثقال وأثقال من المعاصي لك أنا بغفر لك ياها، بس رجع لربك. نعم فهذه هي المصيبة. طيب إذا كنا فعلا نريد النصر ونريد أن يصرف الله عز وجل عنا السوء وأن يذل أعداءنا، الباب مفتوح لك، رجعوا إلى الله، توبوا إلى الله، أنيبوا إلى الله، طهروا دوائركم ومعسكراتكم مما يتعارض مع العبودية لله عز وجل، وانظروا كيف يحقق الله عز وجل معجزات النصر والتأييد. نعم بل الله مولاكم وهو خير الناصر. ربي شوفوا كثير هذا الكلام كرر، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. بعدين شو قال؟ إن ينصركم الله فلا غالب لكم. خلي الكون كله يجي، متى ما الله قرر ينصركم أبدا. وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ ما في. شوف التوحيد. طيب هذا الكلام كلام مين؟ كلام بشر، كلام ربك رب العالمين. هذا ما أقصده، وهذا مرة أخرى أقول لغز عجيب. وتتمة اللغز كثيرا ما أرى الظاهرة التالية: مسؤول من المسؤولين نزل عن كرسي المسؤولية إما لكبر في السن أو 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 لسبب ما، بمجرد ما ينزل عن المسؤولية وجده ما بدأ يغير صوبه، حمل المسبحة وصار يحكي بالدين وصار يصلي وصار بالصف الأول. طيب ليش هالدين هذا اللي هلأ تعرفت عليه ما كنت عم تتعرف عليه وانت في المسؤولية؟ ليش ليش؟ ألا تعلمون هذه الظاهرة؟ يمكن إذا رجع للمسؤولية كمان يتجاهل الله. لغز لا أعلم سره، بك أستنصر فانصرني وعليك أتوكل فلا تكلني. عليك أتوكل، ما معنى التوكل؟ التوكل هو أن يربط الإنسان آماله كلها بواحد، هاي كمان التوحيد، وهو من؟ الله عز وجل. الكل لنا آمال، أنا لي أمل أن ربي عز وجل يحميني من الأمراض والعاهات والعافية التم، لي أمل بالكفاية أن ربي عز وجل يمتعني بالكفاية، لي أمل أن ربي سبحانه وتعالى دائما يشرح لي صدري، لي أمل أنه ربي يكرمني بذرية صالحة، بأهل، بزوجة صالحة، بأولاد، بكذا. إلي آمال كثيرة، وأنت كذلك، أنا عم أضرب مثلا. فإذا ربطت آمالك بالأسباب المتناثرة في الكون فأنت تعبد المكونات وقد أقصيت نفسك عن المكون. نعم، إنه هذه الأمال بروح بيربط أمله بين فلان، بأمله الثاني بالأطباء، أمله الثالث بكذا، أمله الرابع بتجارته، أمله الخامس بعلاقات دبلوماسية، أمله هكذا. هذا نقيض التوكل. التوكل إذن ما هو؟ أن تصرف آمالك كلها إلى الله عز وجل، تستعمل الأسباب، تنزل السوق، تتاجر، تصنع، تزرع، تفلح، تمارس الأسباب كلها، ولكنك لا تمارسها إلا لأن ربك أمرك بأن تمارسها، وأنت تعلم أن هذه الأسباب ليست إلا جنودا بيد مسببها وهو الله عز وجل. عندما تعلم هذه الحقيقة فأنت متوكل على الله. إذن التوكل على الله ليس معناه أن تجلس في بيتك عاطلا بعيدا عن العمل، لا، التوكل على الله أن تختلط بالناس وأن تنزل إلى السوق وأن تمارس الأسباب، وأن تعلم في الوقت ذاته أن هذه الأسباب أبدا لا فاعلية لها. إذن لماذا تمارسها؟ لأن ربك أمر بذلك. فيقول ابن عطاء الله: يا رب، ها هو ذا من دلائل توحيدي لك أنني عليك أتوكل، عليك أتوكل، عرفنا معنى التوكل، فلا تكلني، يعني لا تكلني إلى نفسي، ما دمت أنا قد صرفت آمالي كلها إليك وارتبطت بك، فيا ربي لا تكلني إلى نفسي، لا تتركني لشيطاني، لا تتركني لرعوناتي، لا تتركني لأهوائي، أنا ارتبط فيك، أنا آمالي كلها تجهد إليك، فيا رب يعني كن عند حسن ظني بك، لا تكلني إلى نفسي الأمارة بالسوء. لا، كنا عم ندعي من جملة الكلام يلي الله ألهمنا يا أنه يا رب لا تتركني أسيرا لنفسي الأمارة بالسوء، لا تتركني أسيرا لنفسي. النفس إذا الله سبحانه وتعالى تركك لنفسك، النفس شو بدها تسوي فيك؟ بتهلكك، بتوردك المهالك. نعم، فأنا لما أقول يا رب هاي آمالي كلها تتجه إليك، كل آمالي من الغنى الذي أتوقعه، من العافية التي أرجوها، من الأمن والطمأنينة، من زوال الأعداء، من كلهم، ما لي أمل بحدا، أملي بس مربوط فيك. إذن أنا متكل عليك يا ربي. هلا بعد هذا بدك توكلني لنفسي؟ بدك يعني تلحشني برغباتي؟ لا لا لا، احميني من نفسي بقى، أنت استقل بإدارة أموري كلياتها. إذن هذا معنى ثاني من معنى التوحيد، وإياك أسأل فلا تخيب. إياك أسأل، هل هذه الساعة قال بك أستنصر فانصرني، الآن عم يقول وإياك أسأل، ما الفرق؟ بك أستنصر أخف، سؤال معين يتعلق بالاستنصار على الأعداء، هذا نوع من الأسئلة، نوع الإنسان له له حاجات كثيرة عند رب العالمين. هنا من أهم الحاجات أن يستنصره عندما يشعر بخطر يدنو إليه من عدو من أعدائه فيستنصر، هذا نوع من. لكن في أسئلة أخرى بقى الإنسان ما تنتهي حاجاته، دائما له حاجات. هالحاجات هي إلى من ينصرف بها؟ إلى الله. إذا كان موحدا لا ينصرف بها إلا إلى واحد وهو الله. ومن ثم يعبر عن هذا ابن عطاء الله فيقول: وإياك أسأل فلا تخيبني. شوف كلمة إياك أسأل، قدم المفعول على الفعل ليدل على الحصر. لو قال أسألك ما في دلالة على الحصر، ممكن أسألك وأسأل غيرك، لكن لما قال وإياك أسأل يعني لا أسأل غيرك أبدا. إياك أسأل ماذا؟ كل ما أحتاج إليه. طعام أحتاج إليه غير موجود، ما بسأل هذا غيرك. منزل فارغ أحتاج إليه، ما بسأل هذا غيرك. زوجة ما بسأل هذا غيرك. عافية ما حدا بسأل، ما بسأل حدا غيرك. أمن، طمأنينة، أي رغبة، أي شيء مما يحتاجه الإنسان البشر في حياته الدنيا، أنا لا أنصرف بحاجاتي هذه إلا إليك. ما بعرف هذا غيرك، لأنه ما حدا بيعطيني غيرك أبدا. نعم. وإياك أسأل، إذن يا ربي لا تخيبني بمقدار ما أنا أوحدك فأكرمني ولا تخيب أملي. إياك أسأل فلا تخيبني. هذا ما أوصى به رسول الله سيدنا عبد الله بن عباس، قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم علل له ذلك، قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن لك ليش أعطت تواطي لواحد مثل أكايتاك؟ حط تواطي لمن أنت عبده ولمن هو مولاك. نعم، ليس كذلك؟ إياك أسأل. فما دمت أنا أعبر عن توحيدي لك بحصر سؤالي لك أنني لا أسأل أحدا سواك، إذن فيا ربي عز وجل أكرمني لقاء توحيدي لك بأن تستجيب دعائي. هنا نلفت النظر إلى شيء، يا ترى لو أنا سألت الله لكن وأنا أتوسل برسوله، هل أنا وقعت في الشرك في هذه الحالة؟ هل يقال أنني سألت غير الله؟ لا، لأنه أنا عندما أتوسل برسول الله بمن إلى من أتجه ومن أسأل؟ الله. أقول يا رب أسألك، إذن أسأل ربي بجاه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. إذن ما في إشكال. كثيرون هم الذين يقولون لا، ليش عم تتوسل بالنبي؟ النبي قال إذا سألت فاسأل الله. طبعا إذا سألت فاسأل الله، والذي يتوسل برسول الله إنما يخاطب الله، والنبي علمنا هذا. جاءه أعرابي رجل من الصحابة ضرير، قال: يا رسول الله قد أضر بي العمى، يعني كثير عم بتأذى من عيوني، بدي يجي على الجامع وما عم بقدر وما عم بسلم، فادعو الله لي. قال: أو تصبر يكون خيرا لك. فالرجل قال: والله صعب علي وبدي يجي على الجامع، ما في من يقودني، ما في. فماذا قال له الرسول؟ قال: اذهب إلى الميضان فأسبغ الوضوء، ثم صلي ركعتين، ثم قل. من اللي قالوا هالكلام؟ النبي. اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي لتقضى. اللهم شوف مسؤول مين الله، اللهم فشفعه فيا يا كريم ثم اذكر حاجتك. النبي الآن إذا سألت فاسأل الله دل على هذا، هذا وذهب ففعل ذلك، توضأ ودعا الله وأكرمه الله بالاستجابة وعاد إليه نور عينيه. نعم، ونحن الآن ألهمنا الله دعانا بهذا الكلام. نعم، فنحن لم نطلب من غير الله عز وجل. إذن التوسل بالرسل والأنبياء والصالحين ليس مناقضا لقول رسول الله إذا سألت فاسأل الله، ما دمت تخاطب ربك وما دمت تسأل ربك. أنت تسأل ربك وتقول يا ربي أنت تحب حبيبك محمدا، هذا أكثر تذلل لله سبحانه وتعالى. كما أن الله جعل حبيبه واسطة رحمته لنا، فنحن أيضا بدورنا نجعل محمدا عليه الصلاة والسلام واسطة استجابته لنا. هل ربي عز وجل لما رحمنا قرر أن يرحمنا مو بواسطة النبي، جعله رحمة للعالمين، جعله واسطة لرحمته، ونحن كما بنوسط من وسطه الله رحمة لنا لكي يستجيب الله عز وجل دعاءنا. وإياك أسأل فلا تخيبني، ثم قال وفي فضلك أرغب فلا تحرمني. طيب ما الفرق بين أن أسأل الله أقول إياك أسأل وبين أن أقول وفي فضلك أرغب؟ إياك أسأل الأسئلة كثيرة كما قلت لكم، وحاجات الناس لا تكاد تنتهي، كلها اصرفها لباب ربك. لكن وفي فضلك أرغب يعني التفضل، أنا أريد أن تتفضل علي. كيف يعني؟ أنا مذنب، يا ربي تفضل علي بالتوبة، يا ربي أنا مقصر في حقك، يا ربي اصفح عني وسامحني، يا ربي أنا بزماني غلطت وأخطأت وكنت أنا ساهي ولاهي، عكفت على المنسيات والملهيات وبعدين عرفتك، يا ربي اغفر لي ذنبي، يا ربي اصفح عني. هذا معنى قوله وفي فضلك أرغب. ما في واحد منا إلا وهو يحمل أوقارا من مظاهر التقصير، في حدا منا كلاتنا. رب العالمين له حكمة، يمكن جعلنا معرضين للمعاصي حتى تظهر رحمته بنا وحتى يظهر معنى مغفرته لنا. نعم، فلما بتقول له وفي فضلك أرغب فلا تحرمني، يعني أنت تتفضل علي عندما تصفع عني، تغفر لي ذنوبي، تستر لي عيوبي، ترحمني. نعم، وأنا أعلم أنني أذنبت وكم أذنبت، هذا معنى كلامي. فابن عطاء الله يقر بهذا الكلام بأنه مرتكب لآثام كثيرة وأنه لا يشعر بأنه لا منجاة له من هذه الآثام إلا بفضل الله سبحانه وتعالى بأن يغفر الله سبحانه وتعالى له. نعم، ثم يقول ولجنابك أنتسب فلا تبعدني. إلى من ننتسب أيها الإخوة؟ نحن إلى الله. ننتسب إلى الله بأي نسب؟ بنسب العبودية له. نعم، أنا عبد لهذا الإله الذي خلقني بهذا الشكل، فسواني، أنطقني، علمني، نعم، متعني بالعافية، أغدق علي نعمه الظاهرة والباطنة، أنا عبده وهو مولاي. إذن أنا أنتسب إلى الله بذل العبودية له. يا رب أنا مقر، أنا بعترف، مو بس بعترف، أنا بعتز بانتسابي إليك بذل عبوديتي لك، فلا تبعدني عنك. أنا عم بلتجئ إليك وأنا عم بعتز بهذا الانتساب أنك تبعدني. لا يا ربي لا تبعدني، أنا مقر بل أنا معتز، بل أنا أقول كما قال ذلك العالم الرباني: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي، يعني بقدمي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. هلا لما أنت بتقرأ بالقرآن قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، قل يا عبادي، وأنت واحد منهم، بالله عليك بماذا تشعر لما رب الكائنات بينسبك إلى ذاته العلية بنسب العبودية ما نالها حدا ولا الملائكة بهذا الشكل، ما نالها حدا أنه رب الكون والكائنات يخاطبك ويخاطب إخوانك كلهم يقول يا عبادي، يا عبادي إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. نعم تشغوا هاي الأرض واسعة وين ما بتكون عيشوا، نعم، بس لما بيقول لك يا عبادي تشعر بذل أم تشعر بفخار ونشوة؟ تشعر بفخار ونشوة. فابن عطاء الله يقول كما ينبغي أن نقول نحن: يا رب أنا لجنابك أنتسب، أنت أعطيتني شرف النسبة، خلعت علي خلعة العبودية، وأنا لا يمكن أن أنسى هذه الخلعة أو أن يعني أبتعد عنها أو أن أنساها، أنا أعتز بها. خلعة العبودية لله شيء كبير 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 كبير، لذلك يا رب خليني قريب منك بهذا النسب، لا تبعدني عنك. عبودية الإنسان لغير الله ميسم ذل، يعني منبع ذل. أن يصطبغ الإنسان بالعبودية لكن لمن؟ لغير الله، عبارة عن مصدر ذل ما في شك. لذلك من حق الإنسان لما بيسمع كلمة العبودية يشمئز منها، لكن أن ينتسب الإنسان بذل العبودية لمن؟ لمن خلقه، لمن برأه، لمن أوجد هذه الكائنات، صار منسوب إلى رب الكائنات. لا، هذا مصدر عز، وأي عز؟ واضح كيف؟ لك واحد بحب وحدة من شدة ارتباطه فيه. شو بيقول؟ لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه ألذ أسمائي. وهذا عم علاقته مع مين؟ مع بشر، مع إنسان مثله. الحب شو جعله؟ جعله ينتشي بهذا الشعور. لا تدعني، يعني لا تناديني إلا بكلمة يا عبدها، يا عبد فلاني، لا تدعني إلا بيا عبدها فإنها ألذ أسمائي أو أمتع أسمائي. نعم. طيب كيف بقى؟ هذا غلطان هو لما بيحكي هالحكي، سكر الحب يحكي، لكن لما بتكون بقى أنت منسوب لربك الخالق جل جلاله يلي كونك يلي أعطاك يلي متعك وبيقول لك يا عبدي، قديش عظيمة هي، قديش عظيمة بالكون. نعم لجنابك أنسب أنتسب فلا تبعدني. أخيرا ماذا يقول؟ وببابك أقف فلا تطردني. بعد بك أستنصر وعليك أتوكل، وبعد إياك أسأل، وبعد وفي فضلك أرغب، وبعد لجنابك أنتسب، كل هذه مظاهر التوحيد، لكن كل هذه المظاهر يتجمع في إيش؟ في وقفة ذل أمام باب الله. كل ذلك يتجمع في أن يقف الإنسان وقفة ذل أمام أعتاب الله عز وجل. يعني حصيلة الكلام يا ربي كلياته إني أنا واقف ببابك، لا تطردني يا رب، لا تطردني، ما لي غير هالباب. هلا لا، لوين بدي روح؟ إذا طردتني وسكرت علي بابك، في غير بابك؟ أبدا. في يعني كون تاني العاصي المتكبر على الله بفر إلى ذلك الكون، بيهرب لذلك الكون، بيصير لاجئ سياسي هنيك يعني مشان يحميه من رب العالمين، مثل ما بالدنيا بيصير دولي شي واحد مثلا عامل مشكلة مع دولته بيروح بيهرب لدولة تانية بيصير لاجئ سياسي هنيك. طيب ممكن واحد يتعامل مع ربه بهالمعنى يصير يهرب لكون تاني؟ ما في لك، ما في، ما في لك ملاذ غيره. نعم، لا باب أمامك إلا باب واحد، هو باب الله سبحانه وتعالى، أي لا أحد ينجيك منه إذا أراد أن يعاقبك. لا تستطيع أن تخرج من كونه إلى كون آخر، أينما أن كنت فأنت في قبضة رب العالمين. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. شو يعني؟ يعني تهربوا من قبضة رب العالمين؟ ما بتستطيعوا. طيب ما حدا بيحميك خيره، ما حدا بيعطيك خيره، وإذا بده يعاقبك ما حدا بيخلصك من العقاب غيره كمان. طيب إذا في عندي باب غيره؟ لا. إذا أنا أقول يا رب صحيح أنا عاصي، وصحيح أنا ارتكبت، وصحيح أنا يعني شردت عن بابك كذا كذا، لكن عم دور لوين بدي أهرب، لوين صفن صفن دورت 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 كثير ما شفت غير بابك. إذا أنا أفر منك إليك، رجعت لك لا يا ربي، تقبلني قبلني يا ربي، لا تطردني من بابك. هكذا ينبغي أن يكون منطق العبد، هكذا ينبغي أن يكون العبد في تذلله لمولاه وخالقه. نعم، شو بيقول ذاك؟ ما لي سوى قرع لبابك حيلة، فلئن طردت فأي باب أقرع؟ ما في قدامي غير هالباب يا رب العالمين. نعم، هذا الكلام ينبغي أن نردده نحن، نحن أولى من ابن عطاء الله بترديده، لأن واقعنا يقتضي أن نردد هذا الكلام بقلوبنا لا بألسنتنا فقط. وبعدين ربنا شو يعني عادته في عباده؟ بمجرد ما تلتفت إلى الله بصدق بيقول لك لبيك. فكيف إذا تضرعت على بابه؟ كيف إذا وقفت عند جنابه؟ نعم، أنا الموجود فاطلبني تجدني، وإن رمت سواه فلن تجدني. أتذكر ليلة ناديت فيها ألم أسمعك؟ فاطلبني تجدني، تجدني في سواد الليل عبدي، تجدني في سواد الليل عبدي قريبا منك، فاطلبني تجدني. نعم، هذا الكلام إذا كان صحيح ونحن متفاعلين معه، ليش ما نجي ننتشي بذل هالعبودية لربنا عز وجل؟ أنه نحن نصير معصومين لا عم يطلع بإيدنا، نصير ملائكة ما بيطلع بإيدنا، لكن شو بيطلع بإيدنا؟ نتمسك نتضرع إلى الله عز وجل. برجع بقول يا أخي، يا أيها المسؤول، يا أيها الوزير، يا أيها القائد، يا أيها الضابط، لك والله ربك ما بيقول لك صير معصوم، وأنت ما بتقدر أصلا تصير معصوم، لكن ربك يريد أنك تعترف بعبوديتك له، يريد أنك تعلن عن مسكنتك على بابه، يريد أنك تثبت أنك موحد له وأنك به تعتز، ومنه تستنزل النصر، ومنه تستنزل الرزق، ومنه تسأل العافية. بس إن أنت فعلت ذلك ربي بيجذبك له. ثم يقول إلهي تقدس رضاك عن أن تكون له علة منك، فكيف تكون له علة مني؟ أنت الغني بذاتك عن أن يصل إليك النفع منك، فكيف لا تكون غنيا عني؟ هذا الكلام له معنى دقيق، لا نستطيع أن نستوعب تفسيره في هذه الدقائق الباقية، لكن باختصار نقول مقصود ابن عطاء الله من هذا الكلام: يا رب أنت عندما ترضى عني مستحيل أني أقول والله أنا قدمت ثمنا لك على هذا الرضا. أنا مين أنا لحتى أقدم لك ثمن الرضا؟ أنا أقل من أن أقول أو يخطر في بالي أنني فعلت شيئا، عرقت نعم وجاهدت وفعلت فاستنزلت بذلك رضاك عني. معناتها أنه أنا الرضا يلي أخذته منك يلي بده يثمر الجنة والتوفيق وكله، معناتها بحبل ذراعي أنا أخذته هالرضا. أنا مين أنا؟ أبدا. رضاك عني تفضل منك، وما أظنه سببا لرضاك عني أيضا تفضل منك. يعني أنا يخيل إلي أنه عم صلي له وعم بدعي، وإذا شفت فضول مال عند مني عم بتصدق وعم بعطي للفقراء، من هنا إجا الرضا. ليش؟ مين اللي أقدرك على الصلاة؟ ومين اللي أعطاك حتى بقى تتصدق في المال؟ ومين اللي لك؟ كله هو. ألا يا أيها المحجوب عنه تأمل ما ترى فالكل منه، كله منه. نعم. طيب، فإذا كان هذا فرضاك يا رب تفضل منك علي، تفضل منك علي، فيا رب تفضل علي دائما بالرضا وأنا ما لي شيء. هذه خلاصة المعنى، وإذا الله وفقنا نشرحها. والآن نختم مجلسنا كالعادة بالدعاء، ومرة أخرى بقول أسأل الله أسأل الله أسأل الله أن يلهم المسؤولين، مسؤولين هذه الأمة في بلادنا وغير بلادنا، لك يتجلببوا بجلباب العبودية لربهم، لك بكرة بعد بكرة بعد شهر بعد سنة راحلين إلى الله، يلي ما بيتجلبب اليوم بجلباب العبودية غصب عنه بيتجلبب بكرة، لكن ما بتفيده. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، لكن ما يفيد. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. يا رب لك الحمد على كل نعمة تفضلت بها علينا من نعمك الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم. لك الحمد على نعمة الإسلام، لك الحمد على نعمة الإيمان، لك الحمد على نعمة العافية، لك الحمد على نعمة الكفاية، لك الحمد على نعمة الستر يا رب العالمين، لك الحمد أن عرفتنا على ذاتك العلية، لك الحمد أن حببت إلينا الإيمان وزينته في قلوبنا وكرهت إلينا الكفر والفسوق والعصيان، لك الحمد أن أنطقت ألسنتنا بحمدك. اللهم أنت رب المحامد كلها، منك الفضل كله وإليك الفضل كله، أنت المتفضل علينا بما توفقنا إليه من قربات، فكيف نسألك أجرا على عمل أنت المتفضل به علينا. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم أنت القائل في محكم تبيانك: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وها نحن ندعوك الساعة كما أمرت، فاستجب اللهم دعاءنا كما وعد. يا رب نحن عبيدك الواقفين ببابك الملتجئون إلى أعتابك، بسطنا أكف الضراعة إلى جنابك، لن نسأل أحدا سواك لأنه لا مولى لنا إلاك، ولن نقف على أي باب إلا بابك لأنه لا باب في الكون إلا بابك يا ذا الجلال والإكرام. فنسألك بتوحيدنا لك، ونسألك بذل عبوديتنا لك أن تستجيب دعانا. يا رب اصرف السوء عن المسلمين وبلادهم بما شئت وكيف شئت يا رب العالمين. يا رب أنزل جام مقتك وغضبك وانتقامك على الذين استكبروا على دينك واستكبروا على شرعتك واستكبروا على عبادك المسلمين. يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إن بني إسرائيل قد طغوا كما أخبرت في محكم تبيانك، وقد طغوا للمرة الثانية، وفعلوا ما لا يفعله إلا الأوغاد، وأنت القائل إن عدتم عدنا، وهم قد عادوا إلى الاستكبار، إلى الطغيان، إلى الظلم، إلى الإساءة للآخرين. فنسألك اللهم أن تعود إلى المقت، إلى القتل، إلى الإهلاك الذي توعدتهم به والذي أنزلته عليهم في المرة الأولى يا رب العالمين. يا رب أهلكم بددا، يا رب لا تبقي منهم أحدا، يا رب أنفذ فيهم وعيدك القائل وإن عدتم عدنا. ها هو ذا قد جاء وعد الآخرة المرة الثانية، دخلوا المسجد وتبروا ما علوا تتبيرا، أفسدوا، أعرفوا، هدموا، قتلوا، ذبحوا. ونسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا من هو صاحب الجبروت، يا قوي، نسألك اللهم أن تنفذ فيهم وعيدك وإن عدتم عدنا. لقد عادوا ونحن ننتظر أن تعود إلى إهلاكهم كما أهلكتهم من قبل يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم أن كثيرا من الأطفال يتم، وأن كثيرا من النساء رمل، وأن كثيرا من البيوتات قد هدمت على رؤوس أصحابهم يا ذا الجلال والإكرام، وأنت الرب الذي تنتقم للمظلومين من الظالمين، فهل انتقمت يا ربي من أولئك الظالمين؟ هؤلاء الذين أعلنوا عداوتهم لدينك، أعلنوا عداوتهم لنبيك، أعلنوا عداوتهم لقرآنك، هؤلاء الذين ينتشرون في الأرض عابثين، يسعون في الأرض عبثا كما قلت وكما وصفت، فيا ذا الجلال والإكرام أهلكهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. وأنا أعلم أننا أسأنا وأننا قصرنا وأننا لا نستأهل أن تستجيب دعاءنا، أنا أعلم ذلك يا رب العالمين، ولكنني أسألك أن تنتصر لدينك، لا لنا، أسألك أن تنتصر لشريعتك، أسألك أن تنتصر لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أسألك يا رب أن تنتصر للمظلومين، وأنت نصير المظلومين أيا كانوا، حتى ولو كانوا غير مسلمين أنت نصيرهم، فيا رب انتصر للمظلومين من هؤلاء الأوغاد الظالمين يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، قادة العرب، أحي مواتهم يا رب العالمين، لم تعد في كياناتهم أي حياة تبعثهم إلى الشعور بأي شرف، بأي نخوة، بأي عزة، استمرأوا الذل واستهانوا بالهوان. أسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام أن تؤخذه إلى ما ينبغي أن يرتقوا إليه من الإنسانية التي طووها، إلى ما ينبغي أن يرتقوا إليه من العزة التي اخترتها لهم يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، توجتهم بتاج الإسلام فخلعوا هذا التاج، كسوتهم كسوة العزة فمزقوا هذه الكسوة شر ممزق، ارتضوا أن يكونوا عبيدا أذلاء لأعدائهم بدلا من أن يكونوا عبيدا لك، أنت الهادي، أنت المعين، أنت الناصر. ألهمهم يا رب العالمين أن يعودوا إلى دينك، ألهمهم أن يعودوا فيعتزوا بشرعتك، ألهمهم أن يعودوا فيعرفوا قيمة بشريتهم، قيمة إنسانيتهم. أسألك اللهم في هذه الساعة المباركة أن لا تخيب آمالنا، وأن تستجيب دعانا. وقفنا ببابك أذلاء ملتجئين إليك، متجلببين بجلباب العبودية لك، وحاشاك أن تخيب آمال عباد وقفوا ببابك. أنت ربنا القائل قل كل يعمل على شاكلته، وشاكلتك الاستجابة، شاكلتك الرحمة، شاكلتك المغفرة. أسألك اللهم أن تكرمنا بفجاءة خير، وأن تصرف عنا فجاءة الشر، وأن تلهمنا ذل العبودية لك، وأن تلهمنا صدق الرجوع إليك. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله.